بعد الإضافة عقد الناظم بحثا بعنوان المضاف إلى ياء المتكلم، وقد اشتهر على ألسنة الطلبة وبعض من مدرسيه النحو العربي أن هذا البحث وأمثاله من جملة المباحث الصرفية، كما سيأتي نبحث مثلا أنه إذا أردت أن تضيف مثلا المثنى إلى ياء المتكلم ماذا ينبغي أن تفعل به؟ مثلا تكسر أو تفتح. فليس الكلام في حركة إعرابية زائدة، وليس الكلام في الموقع الإعرابي، وليس الكلام في الأحكام الإعرابية بشكل عام. فلذلك اشتهر أن يقال مثلا هذه الكسرة التي تأتي بها ياء المتكلم كسرة صرفية مثلا، وبالنتيجة هذا البحث ليس من مباحث النحو. وكذا الحال فيما في كثير مما سيأتي كمثلا تثنية المقصور والممدود وما إلى ذلك، إلا أن هذا في الحقيقة بعيدا عن التحقيق شيئا، فإن مثل هذه الأبحاث وإن أوهمت أن الحديث ليس عن الإعراب ومواقعه وحركاته وما إلى ذلك، إلا أن البحث عنها هنا في الحقيقة ليس بخارج عن الإعراب. وذلك لأن البحث فيه يهدف إلى معرفة حال الحركة أو الحرف الإعرابي الذي يكون في آخر الاسم حاله، حال الحركة أو الحرف بعد إضافة هذا الاسم إلى ياء المتكلم. مثلا الواو التي في مثلا النون التي في جمع المذكر السالم ماذا يفعل بها؟ وكيف يعرف أنه مرفوع أو ليس بمرفوع؟ الألف التي في مثلا الاسم المقصور كان يتعذر عليها ظهور الحركة، فهل تزول بدخول الياء أو لا تزول؟ وإذا زالت هل تظهر الحركة؟ إذن الكلام مصب الكلام في الحقيقة عن الحركة الإعرابية، أن الحركة الإعرابية ما هو التغير الذي طرأ عليها؟ هل صار مما يعرف بالحركات التقديرية بعد أن كان يعرف بالحركات الظاهرة؟ هل صار مما يعرف بالحرف بعدما كان يعرف مثلا بالحركة؟ وهكذا. وبعبارة ثانية، فالمباحث الصرفية لا تتناول الحركات التي يتسبب بها مقام الاستعمال، وإنما يبحث في الحركات البنيوية التي في بنية الكلمة حتى لو لم تكن في داخل تركيبا. وما نحن فيه ليس حتما من هذا القبيل، لأننا ندعي إضافة إلى ياء المتكلم، وكذا الحال في بعض المباحث الآتية. إذن الآن المتحصل ماذا؟ أنه ليس كل حركة تنشأ في الكلمة في داخل التركيب هي حركة إعرابية، بل هناك حركات لا علاقة لها بالإعراب والكشف عن الوجه الإعرابي ومع ذلك فليست للصرفية. وهذه في الحقيقة لا يبحث عنها في أي علم من العلوم، والنحو لا يبحث عنها، وإن أوهمت العبارات أنه يبحث عنها، وإنما مصب أو ما ينبغي أن يكون، ألم إذا بعضهم بحث عنها والتزم أنه لا نبحث عنها بالعرض مثلا، نقول له ما ينبغي أن يكون مصبا للبحث النحوي هو الحركة الإعرابية فقط أو البنائية، يعني لا عم من الحركة الإعرابية والبنائية، وإلا فالحركات البنيوية التي لا علاقة لها بالإعراب والكشف عن الوجه الإعرابي والتي تخرج عن حد البناء وكيفية الاستعمال، هذه لا علاقة لها بعلم النحو بعلم الصرف من قريب ولا بعيد. ولذلك لم يدرج الناظم مثلا هذا البحث في ضمن المباحث الصرفية، لا فقط لأن هذا البحث والله مثلا أراد أنه بما أن الكلام عن الإضافة فنحن نذكر البحث عن المضاف إلى ياء المتكلم إلى جنبي، فهذا يمكن اعتباره، لكن الأهم أن هذا ليس مبحثا صرفيا حتى ندرجه داخل مباحث التصوير. المهم، إذن ماذا يفعل بالاسم عندما يضاف إلى ياء المتكلم؟ ياء المتكلم ياء مكسورة تفرض وتحتم على الحرف الذي قبلها أن يكسر، إذ لا يمكن التلفظ بها ياء ساكنة ممدودة بغير ذلك، وهذا ذكرناه سابقا عندما فرقنا بين حروف المد والعلة واللين، أن حرف أن هذه الحروف الألف والواو والياء حتى يصدق عليها أنها لين يكفي تسكينها، حتى يصدق عليها أنها حروف علة يكفي نفس ذاتها، ولكن حتى يصدق عليها أنها حروف مد لابد من تسكينها وانكسار ما قبلها. نعم، يعني هذا في الياء ما يتعلق بالياء، إذا لابد أن تكون ما يكون الحرف الذي قبلها محركا بحركة تناسب. طب نعم، سمع عن العرب أن ياء المتكلم، إذا هذه قاعدة لا يمكن الخروج عنها لأنها قاعدة يفرضها اللسان يفرضها النطق، وهي لا علاقة لها بذوق اللغة أو بالسماع أو ما إلى ذلك، بما أنكم أيها العرب تريدونها ساكنة تريدونها حرف مد فلا مجال إلا أن تلتزموا بكسر ما قبلها. غاية الأمر أنه سمع عنهم فتحها في بعض الأحيان، وفي الحالات التي تفتح فيها فلا وجه للإلزام بالكسر قبلها كما هو واضح. فلذلك بالاستقراء ثبت أنه يجب كسر كل آخر كل اسم يضاف إلى ياء المتكلم إلا إذا كان اسما مكسورا أو منقوصا أو مثنى أو جمع مذكر. بقية البحث تفاصيل وأمثلة، وهناك دعاوى بناء أنه قد يبنى عندما يضاف إليها وردود من قبل المصنف، وهكذا نقرأ ونفرق. يجب كسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إلا أن يكون مقصورا أو منقوصا أو مثنى أو مجموعا على حده. هذه تكررت على حده يعني سالمة، على حد المثنى في لأنه يختم بألف ونون أو يعني يختم بالنون. فيقال في نحو غلام وصاحب غلامي وصاحبي، وفي نحو ظبيا وصنو وصبيا وعدو، ظبي وصنوي وصبي وعدو. فيكسر ما قبل الياء فيسمى هذا الكسر بكسر الإتباع. إذن هو ليس كسرا صرفيا، إذ لا علاقة له بالتصريفات المختلفة والأوزان والاشتقاقات التصريفية، بل هو أجنبي عن ذلك. والصرف لا يبحث عن مطلق حركة توجد في الكلمة، وإنما يبحث فيه عن الحركات التي راجع إلى اشتقاقات التصريف. نعم، في بعض الأحيان يتعرض الصرفيون لمباحث من هذه القبيل. لماذا؟ لأنه إن لم يبحثها الصرف فلن يبحثها غيره، إلا أن يترك الأمر لمتن اللغة للمعاجم، وهي ليست علما. إذن فيكسر ما قبل الياء إتباعا فيتعذر حينئذ، هنا الشاهد، هذا هو مصب البحث، فيتعذر حينئذ ظهور الإعراب. إذن هذا الحرف الذي هو بحسب الفرض كان حرف الإعراب، بمعنى أن الإعراب يظهر عليه بعد الإضافة إلى ياء المتكلم، ألزم كسره إتباعا، وإذا أراد الكسر أن يحل فلا بد أن تقدر الحركة. هذا يعني أن الحركة لم تقدر على الياء كما قد يتوهم عند بعض المعربين، بل تقدر على الحرف الذي قبل الياء. لماذا؟ يقولون اشتغالا للمحل بالحركة المناسبة للياء أو إتباعا. مثلا غلام الضمة، هذا غلام الضمة مقدرة على الميم وليست مقدرة على الياء، وإلا كانت ممنوعة للثقل وليست ممنوعة للتعذر. هذا من جهة. وثانيا غلامي كلمتان وليست كلمة واحدة، والإعراب لا يظهر، إعراب كلمة لا يظهر على كلمة أخرى، بل إنما يظهر عليها إياه أو يقدر. إذن فيكسر ما قبل الياء إتباعا فيتعذر حينئذ ظهور الإعراب، ويجب الالتجاء إلى التقدير. ولم يجب الالتجاء إلى الإعراب بالحروف، لأن الضرورات تقدر بقدرها، كما في المقصور، ولهذا مضائر كالمقصور كما تقدم، والمحكي الذي يحكى، سيأتي الكلام في باب الحكاية. لكن محكي مثل ماذا؟ مثل تأبط شرا، جاء تأبط شرا، فاعل مرفوع مثلا بالضمة المقدرة على آخر تأبط شرا، يعني آخر الجزء الثاني. إذن والمحكي والمتبع في قراءة من قرأ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين بكسر الدال، هذا ليس إتباعا نحويا كما هو ظاهر، وإنما إتباعا للتناسب. عللوا هكذا أنه إذا أظهرنا الضم فيصبح الآية كلها يعني أواخر كلمات هذه الآية كلها مكسور إلا الحمد. وإذ قلنا، وأيضا في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أين الشاهد؟ والمتبع في قراءة من قرأ قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لعله هكذا او اسجدوا
جلود
يا لم هي نتيجة احتمالات فيها كثيرة محتاج إلى أنا ما كأنني ما قرأت هذه الآية في ما بستأثر. المهم يحتمل مثلا الآن إذا على صعيد الاحتمالات يحتمل هكذا وأذ قلنا تكون إتباعا للضمة التي في القاف الآن احتمال هذا لكن هذه ليست مسائل تحليلية مسائل قرئة فلابد من مراجعة كيف قرئ أو مثلا اسجدوا أصل على أن يكون أصلها اسجدوا مثلا فيكون قد ضم الجيم لمكان الضم الذي على الذات أو مثلا لآدم قد يكون هناك من ادعى أنه منصرف مثلا أنه منصرف فكان ينبغي أن يقال لآدمي ولكن هذه الفتحة التي على الميم هي فتحة إتباع لحركة الذات يعني احتمالات كثيرة وكلها لا قيمة له إلا السماء وذهب الجرجاني وابن الخشاب إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم مبني وهو ضعيف لانتفاء السبب المقتضي للبناء لا يقال سبب بنائه إضافته إلى غير متمكن لأنه مردود ببقاء إعراب المضاف إلى الكاف ولا في المضاف إلى ياء المتكلم ادعي البناء ولا وجه لهذه الدعوة إلا أن يقال ثبت أن ما يستفاد أن من جملة الأمور التي يمكن أن تستفاد من الإضافة هي إعراب المبنيات عند إضافتها إلى اسم معرب وبناء المعربات عند إضافتها إلى اسم مبني مثلا في 15 الدعية أنك تقول مثلا مررت بخمسة عشر رجل فما كان مبنيا أكسبته الإضافة إعرابا هذا ما الدعية وليس بمسلما عند الجميع ولو سلم فيبنون على كونه لغة لكن من جملة ما الدعي وأنه قياسي بناء المعربات عند إضافتها إلى مبنيا وذلك في أبواب ثلاثة ذكرت في محلها ذكرها ابن هشام مثلا في المغني الباب الرابع تحت عنوان الأمور التي يكتبها الاسم بالإضافة نعم طب واحد من جملة الأمور الدعية أن ذلك قياسي وأنه في أبواب وليس في موارد نادرة أو قليلة حتى يقال إنها لغة مثلا المهم فمن جملة الأمور أنه يبنى عندما يضاف إلى مبنية طب وأجاب عنه الشارح بما حاصله أنه أولا سلم قياسية بناء المعربات عند إضافتها إلى مبنيا في أبواب سلمنا قياسيتها في أبواب إلا أنه ليس من هذه الأبواب باب الإضافة أو باب الإضافة إلى الضم بدليل أنك تضيف غلام نفسه أو نفسه إلى ضمير الخطاب والغائب، ومع ذلك لم يدعى ولم يدعي أحد بناءه. فما هي الخصوصية التي لياء المتكلم؟ لكانت العلة هي الإضافة إلى المبني، إلى الضمير المبني، فالكاف والهاء من هذا القبيل، تقول غلامه وغلامه وغلامه. فإذا ادعيت العلة شيئا آخر خرجت عن أصل الدعوة. إذن لو سلمنا القياسية فهذا الباب ليس منه. وثانيا، لا نسلم القياسية هنا، وذلك لعدم المقتضي للبناء. نقول هذا لا يكفي، لذلك لابد من أن نتمم كلام الشارح، بل لوجود معارض للبناء وهو الإضافة. إلا أن يقال الذي يعارض البناء ليس صرف الإضافة وإنما لزومها أن تكون لازمة، ومثل غلامي لا يلزم إضافته إلى الصنف، فلذلك لعله لذلك تركه المصنف. لكن على كل حال فهي الإضافة من خواص الأسماء. هو يعني لوجود المقتضي للإعراب وعدم المانع، حتى تقول بالبناء لابد أن توجد مانعا من الإعراب، تقول مثلا يشبه الحرف وليس به وليس بموجودا هنا، بل نقول المعارض للبناء ولشبه الحرف موجود هنا وهو الإضافة، لأنها من خواص الإسمية فتبعد شبه الإسم بالحرف. يقول إذن، يقول وذهب الجرجاني وابن الخشاب إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم مبني وهو ضعيف لانتفاء السبب المقتضي للبناء. طبعا الخصوصية التي في ياء المتكلم أن كما أنه كما عرفنا الحرف ما قبل الياء دائما مكسور، فالذي جعلهم يذهبون إلى البناء أنهم قالوا هذا لا يظهر عليه الإعراب ويلزم حالة واحدة فإذا هو مبني. لكن هذه الكسرة ليست كسرة بناء وإنما هي كسرة الإدفاع، والضرورات تقدر بقدر. إذن لا يقال سبب بناء إضافته إلى غير متمكن إلى مبني، لأنه مردود ببقاء إعراب المضاف إلى الكاف والهاء، هذا من مثالة الإشكال النقضي، وبإعراب المثنى المضاف إلى الياء أيضا، يعني إشكالات نقضية أخرى. لو كانت الخصوصية للياء لياء المتكلم فلماذا أعرب المثنى المضاف إلى الياء؟ مثلا تقول زرت ولدي وجاءني ولداي، وتغير الحرف دليل على أن للعوامل تأثيرا في هذا التغير، والتغير الناشئ من العوامل هو إحدى كواشف الإعراب أو هو الإعراب عند بعضهم. بالنتيجة الآن النقد هكذا يبتني على هذا الأساس، أنه إن قلتم يبنى لأن الياء مبنية فلماذا لم يبنى، أو ضمير مبني فلماذا لم يبنى غيرها ما أضيف إلى الضمائر مثل غلام، وإن قلتم الخصوصية لياء المتكلم فلماذا كانت الياء لا تقتضي البناء في مثل المثنى. طب إذن المثنى المضاف إلى الياء طبعا ما استدل بالجمع، لأن الجمع سيأتي أنه لا تزيد حاله عن حال غلامي مثلا، أنك تقول مسلمية مثلا في جميع الحالات الرفع والنصب والجر كما سيأتي. بل يصلح الآن يصلح أن يناقش بأنه التثنية مثلا لعلها من خواص الأسماء فلذلك عارضة. المهم لكن على كل حال ما هي أصل الإضافة من المختصر. وأما المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حده فماذا يفعل به؟ فإذا أضيف شيء منها إلى ياء المتكلم وجب فتح الياء. وأن يدغم فيها ما وليته إلا الألف. إذن المنقوص والمقصور والمثنى والمجموع كلاهما أو جميع هذه الأمور تختم بغير حرف أصلي، وفي صورة الإضافة يكون هذا الحرف واحدا من حروف العلة. في المنقوص هذا واضح، مثلا قاضي زيدا. في المقصور مثلا فتى فلان، المقصور يحذف التنوين فيكون مختوما بالألف. وهكذا الحال في المثنى وفي الجمع، لأنهما تحذف منهما النون وتسقط منهما النون عند الإضافة. فالنتيجة أن هذه الأسماء جميعها تختم إما بألف وإما بياء وإما بواو. ففي الواو والياء بعد فتح ياء المتكلم لا بد من إدغامهما بالياء. أما إدغام الياء في الياء فهو واضح، وأما إدغام الواو في الياء فلئلا يلزم الانتقال من الضم الثقيل إلى الكسر الثقيل أيضا، فلذلك تقلب هذه الواو إلى ياء ثم يصار إلى إدغام الياءين. فمثل مسلمويا مثلا أو مسلمون لي، نضيف هكذا نحذف النون أولا فيصبح مسلمو، ونفتح ياء المتكلم فيصبح مسلمويا، فحتى لا ننتقل من الضم الممدود إلى الياء قالوا ندغم الواو في الياء، أو نقلب هذه الواو ياء أولا ثم بعد ذلك ندغمها فيصبح مسلمية، لأن المناسب للياء حتى ولو لم تكن مكسورة ليس هو الضم على كل حال، بدليل أنها لا تظهر. وأما الميم فعندما فإذ صارت بعدها نفس الكلام، يعني نتيجة هذه المسلمون هذه الضمة التي كانت على الميم كانت مناسبة للواو، فعندما زالت الواو وصارت ياء ولو مدغمة فتقلب إلى ك. يعني تريد أن تقول يقال مسلمية؟
لا ما يعني في النهاية يرد إشكال إنه هو هذا مخالف للغرض.
هذا مخالف للغرض الآن، يعني في مثلا في موارد جزئية بالنتيجة هذا حاصل في كثير من الأحيان كما قد يدعى. نعم في المقصور مثلا هذا يعني ليس مخالفة للغرض بحيث نقول مثلا الغرض الذي لأجله أتينا بالواو والنون بحسب تعليل المصنف سابقا ينتفي مثلا. لماذا؟ لأنه يلزم الاشتباه في صورة الإضافة إلى ياء المتكلم، لأن يعني هذه الحالة بالقياس إلى سائر حالات الجمع السالم حالة نادرة، حالة واحدة، فلا يضر ذلك في أصل هذا التعليل الذي ذكره لهذا الإعراب. مثلا تقول رأيت مسلمية ومررت بمسلمية وهؤلاء مسلمية، هذا نظير غلامي، هذا غلامي ورأيت غلامي إذن يقول فإذا أضيف شيء منها إلى ياء المتكلم وجب فتح الياء وأن يدغم فيها ما وليته، يعني ما جاءت الياء بعده الذي إما هو ألف أو واو أو ياء، طبعا باستثناء الألف ما يكون مختوما بألف الذي هو المثنى المرفوع والاسم المقصور، فإن الياء لا تدغم في شيء، الألف لا تدغم في شيء. قانون ظاهره أن الواو هي التي أدغمت، لا أننا حولناها إلى ياء ثم أدغمنا الياء في الياء، وإنما أدغمنا الواو في الياء، إدغامها في الياء جعل الياء تطغى عليها فعبر عنها بياء ثانية، فكانت النتيجة لدينا ياء ساكنة وياء
إدغام ما فهمت الكلام الكلمات.
والله شيخ تعريف الاكرام جعل الحرف الاول من صنف الحرف الثاني ونفسه ماخوذ فيه التغيير. هذا تجويد
الآن على ما في ذهني تصارف أخذ التماثل في تعريف الإدغام على ما في ذهني. المهم الآن بالتحليل لابد من قلبها إلي، فإنها لا تدغم ولا يدغم فيها لأنها صوت صرف من دون تقطيع له، بخلاف الياء فيها شيء من تقطيع اللسان لهذا الصوت الذي هو الهواء الخارج مثلا من فضاء الفم. بينما في إذا أردت أن ترسل هذا الصوت الصادر من فضاء الفم فلن يخرج إلا ألفا، فلن يخرج إلا ألفا مبدأ ألفا. فإنها لا يقبل الحركة، هو نفس التعليل الذي يقال بأنه لا يقبل شيء من الحركات لأنه صوت صرف، والصوت الصرف لا يقبل أن تحمله أي حركة، لأنك بتحميلك إياه أي حركة تريد إخراجه صرفا وتريد تقطيعه في نفس الوقت، فهذا ليس مقدورا عليه. فإنها لا تدغم ولا يدغم فيها، والياء تدغم ولا يغير ما قبلها من كسرة أو فتحة. ما قبل الياء فيقال، لأن طب أما الكسر فواضح لأنه المناسب للياء، وأما الفتح فلأنه خفيف. وأما الضم فلا يوجد لدينا ضم في هذه الأسماء التي ذكرناها، لأن الموجود الياء أين توجد؟ في جمع المذكر السالم المنصوب والمجرور، وفي المثنى المنصوب والمجرور، وفي المنقوص. وعلى كل حال لا يوجد قبل الياء إلا إما كسرة فقط كما في المنقوص، أو كسرة وفتحة، كسرة تارة وفتحة أخرى كما في المثنى والجمع. فيقال في نحو قاض ومسلمين ومسلمين هذا قاضية ورأيت مسلمية ومسلمية، أو مسلمية ومسلمية. والواو تبدل ياء، إذا ما ذكرناه سابقا من أنه ظاهر المصنف هكذا غير صحيح. تبدل ياء، إذا الواو تبدلها ياء ليصح الإدغام، فالإدغام متقوما بالمتماثلة. وتقلب الضمة قبلها كسرة ليخف المثال. ما معنى ليخف المثال؟ ليخف المقال وهو أولى، أو المثال وهو الوزن، لكن الأنسب هنا أن يكون المقال. نعم. فيقال فيه نطق، يعني مقصود النطق. فيقال في هؤلاء مسلمون وبنون، هؤلاء مسلمية وبنية، والأصل مسلموية وبنوية، فأدغمت الواوان في الياءين بعد الإبداء بعد تحويلهما إلى ياءين، وجعلت مكان الضمة قبلها كسرة، يعني وجعلت كسرة مكان الضمة قبلها. طب وأما الألف، طب الألف ماذا يفعل بها؟ فتبقى على ما هي عليه، فتبقى ساكنة والياء بعدها مفتوحة ولا فرق. نعم، والياء بعدها مفتوحة أو الياء بعدها مفتوحة، ولا فرق بين الألف المقصورة وغيرها في لغة غير هذي. نعم، سمع في لغة هذي أنهم يفرقون بين الاسم المقصور وبين المثنى المرفوع. طب فيقلبون الألف، سيأتي. طب سيقال في نحو عصا ومسلمان، عصايا ومسلماي كما ذكرنا، فلا فرق بينهما. أما في لغة هذيل وبنو هذيل، طبعا بنو إذا يوجد هذه الألف بعد الواو، هذه العصا بعد الواو يجب حذفها. وبنو هذيل يقلبون الألف المقصورة ياء دون ألف التثنية، فيقولون في نحو فتى وعصى وحبلى فتية فتية وعصية وحبلية، فيقلبونها ياء ثم يدغمون الياء ثم يكسرون. قال شاعرهم، أو ما أدري إذا يكسرون أو لا يكسرون، قال شاعرهم سبقوا هوية، يعني هوايا والأصل هوى، وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مطرع. ويجوز ألم يتعرض لي أنه كيف سمعت ياء المتكلم؟ ويجوز في ياء المتكلم مضافة إلى غير الأربعة المستثنيات، يعني عندما تكون مكسورة وجهان، عندما لا يكون الفتح واجبا فيها يجوز فيها وجهان، الفتح والإسكان، والفتح هو الأصل والإسكان تخفيفا. ما معنى ذلك؟ الأصل فيها أن تكسر،
لا قاضية الياء كل ما قبلها الياء،
ويجوز في ياء المتكلم
ليس ما قبلها، الأصل فيما قبلها ليس فيها،
لا هي الأصل فيها أن يكسر، ولذلك يكسر ما قبلها اتباعا لها، يعني الأصل أن تكون ساكنة، الأصل أن تكون ساكنة على الأقل حتى تكون ممدودة ليست حرف مد أو يعني اسما يمد، بس أصل بناء السكون إذا أردنا، يعني في غلامي يجوز لك أن تقول غلامية، ويجوز لك أن تقول غلامي، الفتح والإسكان، والفتح هو الأصل. لماذا الفتح هو الأصل؟
لأنه يظهر في حال في القاضي، يعني في حال القاضي أنه يظهر في حال النص،
نعم هذا هو المقصود. المنظور إليه هنا أنه ما لو جاء بعد المضاف إلى ياء المتكلم حرف ساكن، بعد ياء المتكلم التي يكثر ما قبلها حرف ساكن، فيجوز لك في هذه الحالة ماذا؟ وجهان أو وجه واحد؟ مثلا جاء غلامي الذي، هذا جائز، جاء غلامي الذي، هذا جائز أو ليس بجائز؟ جائز طبعا، لذلك يقول والإسكان تخفيفا. طب لأن الأصل في التخلص من فتح الساكنين، من التقاء الساكنين ما هو الكف، فكيف قال الفتح؟ ماذا نفسر؟ والفتح هو الأصل. إذا نشوف ويجوز في ياء المتكلم مضافة، حال كونها مضافة إلى غير الأربعة المستثنيات، يعني غير المنقوص والجمع إلى آخره، ماذا يجوز؟ وجهان، الفتح والإسكان، والفتح هو الأصل والإسكان تخفيفا.
تقريبا ما يجوز المقصور والمنقوص وهذه الأمور الأخرى، ويجوز من يقع والأصل أحسن، يعني في معنى غاضب أنه غاضب والإسكان تخفيف
إذا أردت الأربعة يجوز
ما هو الذي ذكرناه؟
انه الاساس
لا يفتح، يعني الم هذا ناظر الى مورد التقاء الساكنين او لا؟ ليس له علاقه، بل لو كان ناظرا الى التقاء الساكنين لا يصح. لماذا؟ غير ان الاصل فيه الكف، لأنه حينئذ يكون الفتح هو التخفيف. إذا التقاء الساكنين ثقيلا، إذا المحذور فيه هو الثقل، فالتخفيف هو يكون بالتخلص منه، والتخلص منه يكون بالفتح، إلا أن يقال المراد من أنه إسقاط الياء، لكن هذا غير ظاهر من العبارة. تقول هكذا جاء غلام الذي، فتبقي الياء لكن تتلفظ بها ككسرة فقط. أقل من السكون في غير مورد التقاء الساكنين. في مورد التقاء الساكنين هناك ثقة، لا يمكن أو فقيه أنه مختلف في أن المحذور في هذه الحالة ما هو؟ هل هو المجرد الثقل أو أنه يدعى التعذر؟ فمثلا محال أن تنطق بالسيف لا أصلا هو واقعا الآن بالقياس ليس محالا عقليا بالقياس إلى جسم الإنسان والطاقات التي أودعت في اللسان قد يدعى هكذا. الآن ائتمي بحرفين ساكنين تتلفظ بهما وأنا أقول لك أين؟
على حد
الألف أنت تعرف كيف تلفظت باللام؟ أنت تلفظت باللام مع إمالتها شيئا ما إلى الكف لأن التسكين هو قطع الصوت وفي حالة قطع الصوت كيف يمكن أن تتلفظ بحرف آخر مقطوع الصوت أيضا؟ هذا محال. الآن الباء مثلا نفترض هكذا باء ساكنة وباء ساكنة الآن بب مثلا كيف تتلفظ بها غير أن تميلها غير أن تميل إحداهما إلى الكسر شيئا ما لا يمكن التلفظ بها. الآن تلفظ لي بحرفين كلاهما ساكن هذا مثل ماذا؟ هذا ما هو شو تمر ما الراء أنت ماذا أعطيتها نعم أعطيتها شيئا ما ولا حالة تسكين الحقيقي طبعا لكن لا نقول هذا هو المحذور ولا هذا وجيه لا نقول هذا هو المحذور لأنهم في مثل هذه الحالات يسمون الراء ساكنة يصطلحون والمسألة اصطلاحية ولا لو كان مسألة نبحث في الطبيعيات نعم هذا ليس سكونا ما توهمت أنه سكون ليس سكونا أصلا هو غير واقع في اللغة العربية لو كان هذا هو المراد لكن المراد من السكون السكون الاصطلاحي الذي لا يصل إلى درجة الحركة ولو كان فيه شيء من الإمالة لذلك نقول المحذور هو الثقة على كل حال طب الآن البيت ما, 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 ما هو الموجود في البيت يعني في أبيات الناظم ما أدري ذكرها أو لم يذكرها وألفا سلم وفي المقصور عنه ذيلا انقلابها ياء حسن ما في طب هذه نتأمل فيها أو نراجع طب إعمال المصدر طب نحن ذكرنا سابقا الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر والآن فقط يقول المصدر لا يعمل دائما لأن المصدر فيه جنبتان فتارة يقصد منه تارة يقصد منه ما يقصد من فعله الذي هو الحدوث والتجدد وبينا المراد من التجدد سابقا أنه عندما يعطف على الحدوث يكون مرادفا له يعني الوجود بعد أن لم يكن وليس المعنى الآخر الذي هو الحصول شيئا فشيئا فإذا قصد منه الحدوث والتجدد كما يقصد من الفعل جاز أن يعمل إذا قصد منه المعنى الإسمي الذي هو الثبوت الذي هو الثبوت والدوام وليس الحدوث والتجدد فحينئذ لا يكون عاملا لذلك يقال إن اسم المصدر إعماله جائز لأنه يجوز لك أن تريد منه ما أردت من الفعل ويجوز لك أن لا تريد منه ما أردت من الفعل وإذا شككنا أن المتكلم أراد منه ما أراد من الفعل أو لا أو ما يراد من الفعل أو لم يرد ذلك فهناك علامة لذلك ما هي أن يصح استبدال المصدر بأن وفعله فإن لم يصح ذلك ولم يستقم المعنى معه ولم يستقم التركيب معه فهذا يعني أنه لم يرد منه المعنى الفعلي وإنما أراد منه المعنى الاسمي فلا يكون مقتضيا للعمل فلا يعمل في هذه الحالة يقول اعلم أن اسم المصدر قد اسم المصدر ذكرنا أنه هناك خلاف بين النحاة وبين غيرهم في تفسير المراد من اسم المصدر يقول اعلم أن اسم المعنى الصادر عن الفاعل أن اسم المعنى الصادر عن الفاعل أو الصادر الصادر عن الفاعل المعنى الذي هو صادر عن الفاعل كبر أو القائم بذاته كالعلم يعني المصدر ينقسم إلى قسمين إلى ما يدل على معنى قائم بالذات وإلى ما يدل على معنى لا يقوم بذات الفاعل بل يصدر عنه صدورا في هذا إشارة إلى أن إطلاق الفاعل على زيد في مثل قولنا مات زيد مثلا ليس إطلاقا مسامحيا، لأن كونه لأن فاعل كل فعل بحسبه، فالفعل إن دل على معنى من شأنه أن يقوم بالفاعل ففاعله وما قام فيه هذا المعنى، وإن دل على معنى يصدر الفاعل يصدر عن الفاعل ولا يقوم فيه فيكون الفاعل هو الصادر عنه، فالتجوز إن كان فهو ليس في الفاعل.
يجعل مقابلة بين الفاعل والمقام بذاته، يجعل مقابلة
لا هنا صادر عن الفاعل أو القائم بذاته، ما معنى بذاته؟ يعني بذات الفاعل ليس قائم بنفسه، لا يوجد لدينا معنى قائم بنفسه، الضمير لا يرجع إلى الاسم الموصول، لا يرجع إلى آل الموصولة في القائم، ليس لدينا معنى يقوم بذاته بنفسه لا في موضوع معنى يعني عرض، إذن الضمير إلى أين يرجع؟ الصادر عن الفاعل أو القائم بذات الفاعل. كالعلم ينقسم إلى مصدر واسم مصدر. طب انتهى الوقت، نقرأ بقية البحث هذا والحمد لله. لا لا ليس المقصود أنه مثلا أنه أزلية، مقصود أن أو أنه سيزول، المقصود أنك تفيد أصل وقوع الحدث، تقطع النظر عن أن أصله ما هو، أنه آت من العدم أو من الأزل، أن مآله إلى أين، بينما في دلالة الفعل مثلا شوف مثل ضرب زيد ضرب، زيد ضرب هنا ماذا أثبت له؟ أثبت لزيد أنه حدث منه فعل بعد أن لم يكن وهو الضرب، بينما عندما تقول ضارب، عندما تقول زيد ضارب فأنت هذا معنى إمكاني بالنتيجة، الضرب ليس معنى قديما، لكن أنت قطعت النظر عن جهة أنه حادث ومسبوق بالعدم، والآن مصد نظرك واهتمامك كمتكلم ما هو؟ الآن صرف أنه الآن متصف به، أما من أين أتى هذا؟ مسكوت عنه. فهذا هو الفرق، لذلك يقولون الجملة الفعلية بشكل عام تدل على الحدوث والتجدد، والإسمية تدل على الثبوت والاستمرار، ومن هنا أيضا يدعى أن الجملة الإسمية من أساليب التوكيد والتقوية، لأن في الدلالة على الثبوت وقطع النظر عن جهة الحدوث تقوية لاتصاف المسند إليه بالمسند وإلى ما هنا.